هذا ينبغي ألا تفتر قلوبنا، بل لنعمل قدر قوتنا بصهر واهتمام، مبتهلين كل حين إلى صلاح الله لكي يعيننا، ولا نستسلم للغضب تجاه الآخرين من أجل أقوال تقال بغير تعون وبدون تعمد، فلكونهم غير كاملين يعملون كآلات في يد العدو وهم متغربون على الله إلى أن يصيروا مرفوضين ويتركوا ميدان الجهاد. اقتنوا يا إخوتي اتضاعا في كل شيء، احتملوا الإهانة بالصبر، واجتهدوا كل حين أن تطرحوا عنكم مشيئاتكم، لأن تمسك الإنسان بمشيئة يهلك جميع الفضائل. أما من كانت أفكاره مستقيمة فهو يقطع مشيئته بالوداعة ويخاف من التنازع كما من حية، لأن النزاع يهدم البناء كله ويظلم النفس، فلا تعود ترى شيئا من نور الفضائل، فتيقظ إذن مقابل هذا الوجع اللعين الذي يمتزج بالفضائل ليهلكها. إن ربنا يسوع المسيح لم يصعد على الصليب قبل أن يطلب يهوذا من وسط تلاميذه، لهذا فالإنسان إذا لم يقطع عنه هذا الوجع الرذيل لا يستطيع أن ينمو وفقا لمشيئة الله، وذلك لأن جميع الشرور تتبعه، فهو يلد عدم الصبر والمد الباطل. إن كل ما يبغضه الله يسكن في نفس المشاكس والمتصلف، وكل ما يظن أنه بحسب الله ما هو إلا كذب حسبما توضح جميع الأقوال الإلهية. من ثم احكم على نفسك أولا، يتولد لك الاتضاع، واقطع مشيئتك لقريبك بمعرفة، فهذا هو الاتضاع. النقاوة هي الصلاة لله، عدم تزكية الذات يفسح لك فرصة للبكاء، عدم الإدانة هو المحبة، طول الروح يكون بقطع الفكر السيء ضد القريب، القلب المحب لله لا يرد الإساءة، جمع الفكر هو ألا تفكر فيما لا يعنيك، المسكنة هي بساطة القلب، قمع الحواس هو السلام، الاحتمال هو الوداعة، الرحمة هي الصفح، والذي يأتي بك إلى هذه كلها هو قطع مشيئتك، فهو يؤلف بين الفضائل ويجعل الذهن بغير اضطراب. ومجمل القول إنني ما رأيت في جميع الأسفار الإلهية إن الله يريد من الإنسان شيئا سوى أن يتضع في كل شيء لقريبه ويقطع مشيئته في كل أمر، وأن يبتهل بلا انقطاع إلى الله طالبا يد المعونة، وأن يحفظ عينيه من نوم الغفلة وضلالة السبي، لأن طبيعة الإنسان رديئة مائلة للتغيير، فالله هو الذي يحفظنا ولديه القوة التي تؤازرنا، وهو الملجأ الذي يحمي فقرنا، ومن عنده التوبة التي تردنا إليه. له الشكر لكي ينعم به علينا، فهو الذي يمنحنا نعمة الشكر والتسبيح له، ومنه الحماية التي تحفظنا من أيدي أعدائنا، له المجد والكرامة إلى دهر الدهور، أمين. قال أيضا: هذه الأمور تلد الخصام وتخرب النفس بلا شفقة، كثرة الكلام، الأحاديث الملتوية، رياء الأقوال لإرضاء كل أحد، الدالة الردية، المداهنة والصفاقة، والنفس المغلوبة لهذه عاقر من الفضيلة. فإن كانت النفس بعد هذا كله لا تبذل جهدها لنيل كل فضيلة، فهي لن تستطيع أن تدرك راحة ابن الله. فلا تكونوا إذن غافلين عن حياتكم يا إخوتي، ولا تجعلوا نفوسكم تتخذ كل يوم علة للكسل ومداومة فعل الشر. فاحذروا ألا تسرقكم الأيام قبل أن تدركوا راحة ابن الله التي هي التواضع في كل أمر، بساطة القلب، عدم بغضة أي إنسان، عدم الالتفات لشيء ليس من الله، نظر الإنسان الدائم إلى خطاياه والموت عن كل أفعال الشر. الله منزه عن الكذب، فهو يأتي ليعين ضعفنا بمراحمه، له المجد إلى الأبد آمين. المقالة 24، وهي عن الاتضاع. الاتضاع هو أن يعتبر الإنسان نفسه خاطئا، وإنه لم يفعل قط شيئا من الصلاح أمام الله. وأعمال الاتضاع هي 15: 1. السكوت، 2. الخضوع، 3. ألا يزكي الإنسان نفسه في شيء، 4. ألا يحب المجادلة، 5. ألا ينشغل بأحاديث باطلة، 6. ألا يلاجئ من هو أكبر منه، 7. ألا يفرض رأيه، 8. ألا ينشغل بأحاديث باطلة، 9. ألا يغضب إنسانا، 10. أن يتجه بنظره إلى الأرض، 11. أن ينظر الموت قدام عينيه، 12. أن يحتمل الإهانة، 13. أن يبغض الراحة، 14. أن يغصب نفسه على العمل، 15. أن يسهر على قطع مشيئته. فاحرص إذن يا أخي أن تكمل هذه الوصايا بتدقيق، لألا تصير نفسك مأوى لجميع الأوجاع، وكن دائما يقظا تجاه كل واحدة منها، حتى لا تقضي حياتك بغير ثمرة إلى النهاية. وأنواع الاتضاع هي اتضاع قدام الله، واتضاع قدام الناس. وعلى النقيض من ذلك نجد إن أنواع العظمة هي التشوق على الله، والتكبر على الناس الذين هم على صورة الله. أما الاتضاع قدام الله فهو أن يحسب الإنسان نفسه خاطئا، وإنه لم يصنع واحدا من أعمال الصلاح أمام الله. وفي ذلك كتب أنبا أوغري: إن الشر لا يستطيع أن يتسلط على قوة النصرانية طالما بالاتضاع تسير، وإنه كلما تقدم الإنسان إلى قدام بتدبير الفضيلة فإنه يعتقد في ذاته إنه حقير وخاطئ أكثر من كل أحد. والاتضاع قدام الناس هو أن يحسب الإنسان نفسه إنه أصغر وأحقر من سائر البشر، وهذا هو الاتضاع الحقيقي. وأساس الاتضاع هو السكون، وما أحسن هذا القول. السكون هو رأس الفضائل التي يكمل بها الاتضاع قدام الله وقدام الناس. كما أن التواضع الحقيقي فهو ذلك التواضع الذي ينبع من داخل القلب وبالضمير، يكون حسب قول سيدنا ومخلصنا الصالح: تعلموا مني فإني هادئ مضطدع في قلبي. وقولنا بالفعل هو من أجل أنه بدون السكون فإنه لا يمكن للإنسان أن يضطدع بضميره. أما الفضائل الحسنة التي من خارجها فإنها تساعد على الاتضاع للجسد فقط وليس للضمير من أجل طياشة العقل، لأجل أن الضمير الطائش لا يقدر أن يشخص في ذاته ويتفرس في رذائل نفسه ويعرف عجزه وضعفه ويندب ذاته. أما إذا دخل المتوحد إلى السكون والأعمال الجسدانية يوضع جسده ويعمل في الجهاد مع الألام والأفكار السوء المتحركة في قلبه ويهدئها ويبطلها ويلتفت إلى الصلاة، وقليلا قليلا يبدأ أن يحس بجميع ظلمة الآلام المخيفة في نفسه ويعرف ضعفه وعجزه وإنه بدون المعونة الإلهية لا يقدر أن يتجلد ولا دقيقة واحدة. وعند ذلك فإنه كلما يمده ربنا بالمعونة ويصعد إلى علو الفضيلة فإنه يحفظ نفسه إلى عمق الاتضاع، لأنه على الدوام يسحق قلبه ويلقيه قدام الله بالصلاة ويطلب معونته ومراحمه بغير فتور ويتضع قدام الله بالحقيقة وقدام الناس. الفضائل التي تقود إلى الاتضاع قدام الناس، أولها ألا يقيس الإنسان نفسه مع آخر مهما كان، وهذا هو ما قاله عندما قريس إن الاتضاع هو أن يحسب الإنسان نفسه أصغر وأحقر من كل أحد، ولا يحارب ولا يقاوم إنسان بالكلية، ولا يريد أن يقيم هواه ويغلب، والطاعة لكل أحد وبالأكثر للمديرين والمعلمين، وليكن نظره مطابق إلى أسفل. حسن هو هذا التحذير، لأن النظر المطاطئ المتعفف يولد الاتضاع وليكن موته موضوعا أمام عينيه على الدوام. ليس هناك شيء يمنع من فعل الخطية ويزيل العداوة ويساعد على الاتضاع والنوح أفضل من ذكر الموت وحفظ الإنسان نفسه من الكذب، لأنه إذا عود الأخ فمه على الكذب يقتل منه الاتضاع ويقتني العظمة ولا يتكلم بالأباطيل والضحك المنحل، لأن بهذا يبطل تحفظ العقل والفم ولا يجاوب من هو أكبر منه، لأنها وقاحة عظيمة أن يرد الإنسان الجواب على من هو أكبر منه، إما بالسن أو بالإسكين أو بالدرجة أو بتدبير السيرة. هذه تقلع الاتضاع بالكمال وتؤسس فيه العظمة، شبه قايين الذي أعطى الجواب لله بالعظمة ولا يريد أن يقيم كلمته بل بقطع هواه لأخيه دائما بتواضع ومحبة. وليحتمل الاحتقار، وإن كان أحد يحتمل الاحتقار بمعرفة وإفراز ويعود نفسه بإرادته بالصبر على المقت والشتائم والإهانة من أجل الله، ليس من الشيوخ والمعلمين والمدبرين وبقية الإخوة، بل من الحقيرين أيضا والغير محسوبين في العالم. هذا يبلغ سريعا للكمال ويتنيح بنياح الاتضاع. وأن يبغض النياحات بالكمال، لأن المتوحد الذي يحب النياح أو الشهوات والمفاوضات والطياشة والحكايات ويهرب من أعمال الصوم والنسك والسكون لن ينجح وليعود نفسه على الأعمال الجسدانية. الذي يعود نفسه على الأعمال الجسدانية يتضع لجسده وتضعف آلامه، والذي يعود نفسه على عمل العقل يتضع بنفسه من أجل أن الاتضاع الحقاني يقتنى بواسطة الطاعة بمعرفة، وليتيقظ أن يقطع هواه لأنه عسر هو قطع الهوى. فينبغي للإنسان أن ينصب نفسه من أجل أن يتضع ويقطع هواه ويعمل إرادة أخيه في كل شيء، وعسر هو وجود هذه الفضيلة التي هي قطع الهوى، لأنه إذا اقتناها المتوحد يقتني معها التواضع ويبلغ الكمال ولا يغضب على أحد، لأن الذي يقيم هواه ويحارم هو مثل يهوذا الخائن. ونقول الآن بالكلية على جميع الأمور أن الغضب هو غريب عن المتوحدين، لأن لا على أبي ولا على أخي ينبغي له أن يغضب، بل بكل هدوء ومسالمة ينصب نفسه أن يكون مع كل أحد. إن اهتم المتوحد بهذه التحذيرات اقتنى لنفسه الاتضاع وتخلص من الفخوخ ونجا من السقطات بمعونة ربنا له المجد إلى الأبد. المقالة 25، عدم التألم. على طريق الفضائل توجد سقطات، لأنه يوجد عدو ويوجد تغير وتنوع ووفرة وقلة وضعف وملل وفرح ووجع قلب واكتئاب وراحة قلب وتقدم وتغصب إلى أن نبلغ إلى الراحة. أما عدم التألم فهو بعيد عن كل ذلك وليس بحاجة لشيء، لأنه في الله والله فيه، فهو لم يعد يعرف العدو، ولا هناك سقط بعدو ولا شك ولا جهد يحافظ عليه، ولا خوف من الأوجاع أو شهوة لشيء، ولا مكابدة أي عناء مقابل العدو. هذه الأمجاد عظيمة وغير محصاة، فما دام هناك خوف من جهة أي وجع فنحن بعيدون عن عدم التألم. وظن كثير من الجهال المتسرعين أنهم بلغوها، في حين أن الأوجاع ما زالت تحيا في نفوسهم ولم تتطهر أجسادهم بالكمال، فتخلوا عن واجبهم، اغفروا لي من أجل الله. المقالة 26، رسالة إلى أبا بطرس تلميذه. عندما كتبت إلي تقول إنني أريد أن أقدم توبة لله من أجل خطاياي، إذا ما خلصني الرب من هذا الانشغال المر الذي يربطني بالعالم، فإنك حسنا تقول إذا خلصت من أعمال هذا الدهر، لأنه لا يمكن للنفس أن تهتم بأمرين معا، كما قال الرب أيضا لا تقدروا أن تخدموا الله والمال. فالمال يشير إلى حركة هذا العالم، فإذا لم يتركه الإنسان لا يستطيع أن يخدم الله. وما هي خدمة الله سوى أن لا يوجد شيء غريب في قلبه حين يسبح، أو فكر نجاسة ما حين يصلي، أو أي خبث حين يرتل الأبصمودية، أو كراهية حين يسجد، أو أي حسد رديء يعوقنا عن الحديث مع الله، أو شهوة مغزية في الأعضاء حين نتذكره؟ لأن هذه الأمور جميعها هي متاريس الظلمة التي تحوط بالنفس البائسة، فلا يمكنها أن تخدم الله بطهارة ما دامت هذه الأمور داخلها، لأنها تعوقها في الهواء ولا تدعها تذهب لملاقات الله أو تسبح في الخفاء، أو تصلي له بحلاوة الحب ومسرة القلب ونية مقدسة لكي تصير مستنيرة بواسطته. ولهذا تبقى النفس مظلمة على الدوام ولا تستطيع أن تتقدم بحسب الله، لأنها لم تهتم أن تقطع عنها هذه الأمور بمعرفة، ولم يكون لها قوة لتهتم بقطعها ما لم تتخلص من الاهتمام بأمور هذا الدهر. فهناك أمران يخدعان النفس. الواحد يأتي من الخارج وهو الاهتمام بأمور هذا الدهر لإراحة الجسد، والآخر من الداخل وهو الذي يكون من الأوجاع التي تعطل الفضائل. ولكن النفس لا تبصر ذلك الذي من الداخل، أي من الأوجاع، ما لم تتحرر من الخارج. ولهذا قال الرب: كل من لا يترك جميع مشيئاته لا يقدر أن يكون لي تلميذا. فالأمور التي من الخارج، أي اهتمام هذا الدهر، تصدر عن المشيئة الخاصة التي هي تحكم كلا الأمرين. أمرنا أن نقطعها عنا، فما دامت النفس تهتم بالأشياء التي من خارج فالروح ميت، وبالتالي تكمل الأوجاع التي من الداخل أفعالها بلا عائق. أما إذا أصغيت النفس لكلام يسوع حين يطلب منها أن تقطع عنها كل مشيئاتها، فهي تبغض جميع أعمال هذا العالم، ثم تتيقظ الروح وتنهض إلى أن تطردها من بيتها وتظل ساهرة على النفس لتحفظها كي لا تعود إلى الوراء نحو الأمور التي تضر بها. والنفس تشبه بامرأة صغيرة تعيش مع زوجها. ذهب زوجها مرة إلى الخارج فأضاعت مخافتها وحشمتها، ولم يعد لها ميل إلى الاهتمام بأمور منزلها. أما إذا عاد زوجها إلى البيت تمتلئ حالا بالمخافة وتترك ما كانت تعمله وتنشغل بما يوافق رغبة زوجها، وهو بدوره يهتم بأمور منزله من جهة كل ما هو ضروري. هكذا الروح إن كان يقظا منتبها فهو يهتم بالنفس ويحرسها بمداودة إلى أن تنسل معه ويعول أطفالها، ومن ثم يصير الإثنان قلبا واحدا، وتخضع النفس للروح وتطيعه كما هو مكتوب عن الرسول: الرجل هو رأس المرأة. وأيضا قال: لأن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده، وأما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل ليس من المرأة، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. لهذا ينبغي أن تضع على رأسها علامة الخضوع من أجل الملائكة، غير أنه في الرب ليس امرأة بدون رجل ولا رجل بدون امرأة، لأنه كما أن المرأة قد أخذت من الرجل هكذا هو الرجل أيضا مولود امرأة، وجميع الأشياء هي من الله. وهذا الكلام يخص الذين استحقوا أن يكونوا واحدا مع الرب دون أن يكونوا منقسمين في ذواتهم. هؤلاء هم الذين يصلون لله بكل طهارة، وهؤلاء هم الذين يسبحون الله بقلب مقدس، وهؤلاء هم الذين يصطدئون بين الرب، هؤلاء هم الساجدون الحقيقيون الذين يطلبهم الله، وهؤلاء هم الذين قال عنهم: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم. هذا هو ما قاله الرب: إن اتفق اثنان منكم في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. فالرب يريد إذن من أخصائه أن يكونوا أنقياء في الأمور الظاهرة كما في الأمور الخفية، أي التي في النفس، ومن كل ما أبطله في جسده بتجسده بحسب قوله: اثبتوا فيا وأنا فيكم. هكذا ترى يا أخي، إنه يريد أولا أن نثبت نحن فيه بسيرتنا، ثم يثبت هو فينا بالنقاوة على قدر استطاعتنا. ولكن ربما يقول قائل: أنا أثبت فيه بالمعمودية، ولكن ليس بمقدوري أن أمارس تلك السيرة. اسمع يا حبيبي، من المؤكد أن كل من اقتبل المعمودية قد قبلها لإبطال جسد الخطية، كما قال الرسول: قد دفن معه بالمعمودية للموت لإبطال جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. لأنه لا يمكن أن يسكن المسيح والخطية معا. إن كان المسيح ساكنا فيك فالخطية ميتة، وأما الروح فحياة بسبب البر، كما قال الرسول: المرأة المتزوجة هي مرتبطة بالناموس بزوجها الحي، ولكن إن مات زوجها فقد تحررت من ناموس الزوج. فإذا ما دام زوجها حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات زوجها فهي حرة من الناموس، حتى إنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. لهذا فمن أراد أن يعرف إن كان المسيح ساكنا فيه فإنه يعرف ذلك من أفكاره، لأنه طالما تخدع الخطية قلبه فلا يسكن الله أيضا فيه، ولا يجد الروح القدس فيه راحة. فالرب يثبت في الإنسان حقا إن كان يكمل الأعمال، والإنسان يثبت في الله إذا صارت نفسه حرة، كما يقول الرسول: من التصق بزانية هو جسد واحد معها، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. وكل ما هو خلاف الطبيعة يدعى زنا. فإن تحررت النفس وتخلصت من كل ما يعوقها في الهواء، حينئذ تثبت في الله وفي شركة روحه، حسب قوله: من التصق بالرب فهو روح واحدة. ومن يعلمها كيف، وهو يعلمها كيف تصلي، أما هي فتعبد بلا فتور وتصير متحدة به، وهو يسكن فيها ويقودها ويعزيها على الدوام، ويطلعها على أمجاده ونعمه الفائقة الوصف. فهي تعيش ميلادها الثاني منه بالمعمودية وبنعمة الروح، كما هو مكتوب: كل من ولد من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه. وذلك لأنه مولود من الله، كما يقول في الإنجيل: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال الصغار فلن تدخلوا ملكوت السماوات. وأيضا: كونوا كأطفال مولودين الآن، واشتهوا اللبن الروحي العادم الغش لكي تنمو به. إن الطفل الصغير إذا ضرب يبكي، وهو يفرح مع الذين يفرحون معه. إذا أهين لا يسخط، وإذا مدح لا يتعالى قلبه، وإذا كرمت آخر أكثر منه لا يحسد، إذا أخذت أمتعة منه لا يضطرب، إذا ترك له كل شيء كميراث فهو يجهله، كما إنه لا يدخل في خصومة مع أحد، ولا يتشاجر من أجل ما يخصه، لا يكره أحد، وإذا كان فقيرا لا يحزن، أو غنيا فلا يتفكر في العظمة، إذا رأى امرأة لا يشتهيها، ولا ينساق للمتعة أو يطغى عليه القلق، لا يدين إنسانا، ولا يتسلط على أحد، ولا يحقد على أحد، لا يتفاخر بما يجهله، ولا يهزأ من القريب بسبب مظهره، ليست له عداوة مع أحد ولا يخفي شيئا.